www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. ورد في حديث عظيم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: العقل صاحب، يعني قائد، العقل صاحب جيش الرحمن، والهوى قائد جيش الشيطان، والنفس متجاذب بينهما، فأيهما غلب كانت في حيزه. الكثير منا يتصور أن اللذة والسعادة الدنيوية، الراحة الدنيوية، تحصل بإعطاء النفس متطلباتها. تريد أن تعيش راحة دنيوية، أن تعيش سعادة دنيوية، أعط نفسك كل ما تطلبه منك. هذا التصور تصور خاطئ، تصور غير واقعي. والدليل على ذلك أن الفقير يتلذذ بالطعام العادي بنفس المقدار الذي يتلذذ الغني بأفضل الأطعمة. الفقير يحس بالسعادة إذا حصل على سيارة مستعملة سكراب بنفس المقدار من السعادة التي يحس بها الغني إذا اشترى أغلى وأفضل أنواع السيارات. الفقير إذا سافر عبر سفينة مستهلكة يحس بارتياح بنفس المقدار الذي يحس الغني إذا سافر على مقاعد الدرجة الأولى من الكونكور. نفس المقدار، بل أحيانا سعادة الفقير بهذه الأشياء البسيطة اليسيرة أكثر تكون من سعادة الغني بالأشياء الثمينة بالأشياء الراقية. هذا يكشف عن أن إعطاء النفس متطلباتها لا توفر السعادة. هذا الذي يملك المليارات ويعطي نفسه كل متطلباتها، هذا يحس براحة؟ هذا يكون سعيدا؟ في كثير من الأحيان لا يكون كذلك، مع أنه المتطلبات الطبيعية للنفس متوفرة. فلماذا يفقد الراحة؟ لماذا يفقد السعادة الدنيوية؟ يأكل أفضل الأطعمة، أصلا لا يفهم ماذا يأكل. يتبين أن السعادة الدنيوية، أن اللذة الدنيوية، الراحة الدنيوية. طبعا في الدنيا لا توجد راحة مطلقة، الراحة المطلقة في الجنة. هذه الراحة التي جعلها في الدنيا، الله عز وجل جعل مقدار من الراحة في الدنيا، مقدار هذه الراحة لا تحصل بتوفير المتطلبات للنفس. بعض الناس الذين لا يملكون أبسط متطلبات الحياة يعيشون بسعادة أكثر من الناس الذين يتوفر لديهم كل شيء من متطلبات الحياة. يتبين أن السعادة مكان آخر، الراحة الواقعية مكان ثاني. أين هذه الراحة؟ أين هذه السعادة الدنيوية؟ ليس حديثنا عن السعادة الأخروية، لا، السعادة الدنيوية. تريد أن تعيش في الدنيا براحة، بسعادة، تتلذذ، لا أنك تستفيد فقط، تتلذذ بنعم الدنيا. أين توجد هذه السعادة، اللذة، الراحة؟ كلمة واحدة توفر السعادة، السعادة الدنيوية، توفر الراحة الدنيوية. صفة، هذه الصفة طلبها الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل في دعاء أبي حمزة الثمالي. يقول عليه السلام: ورضني من العيش بما قسمت لي. الرضا بما قسم للإنسان، هذه الكلمة الواحدة، هذه الصفة النفسانية توفر الراحة الدنيوية. الذي يرضى بما عنده، هذا يعيش براحة لا يعيش مثلها أحد من الناس. لو وفرت كل متطلبات الحياة ولكن ما كنت راضيا بما قسم لك، لا تكون مرتاحا، لا تكون سعيدا. ولو توفرت هذه الصفة فيك ولم تتوفر فيك أي صفة أخرى ولم تحصل على أي شيء من متطلبات الحياة، تكون سعيدا. الذي يرضى، طبعا هناك صبر، الصبر ليس هو الرضا، الصبر شيء مطلوب، ولكن الرضا درجة أعلى من الصبر. الإنسان الصبور ليس سعيدا، إنما يحصل على أجر. أما الإنسان الراضي بالإضافة إلى أنه يحصل على أجر، هو يعيش براحة كبيرة. الراضي يعني الذي يحب ما هو فيه، هذا يعيش براحة كبيرة. إذا حصل على خبز يابس يأكل يرضى فيتلذذ بهذا الطعام، وإذا حصل على أفضل الأطعمة يأكل ويتلذذ بالطعام لأنه راضي. أن يرضى الإنسان بما عنده. البعض يفسر هذه الكلمة تفسيرا خاطئا، يتصور أن معنى الرضا أن يبقى الإنسان في مستوى معين ولا يرتقي أبدا. أنا راضي بما عندي، لا يحاول أن يحصل على أموال أكبر، على مكانة أكبر اجتماعية، على مكانة أكبر سياسية، لا يسعى أن يحصل على قوة أكبر أبدا. أنا راضي. هذا التفسير تفسير خاطئ للرضا، هذا ليس هو الرضا. الرضا ليس معناه أنك لا تسعى أن تحصل على أموال أكبر لأنك راضي عن المقدار الذي تحجده من الأموال، لا. الرضا معناه أنك تسعى لتحصيل أموال أكثر، لتحصيل مكانة سياسية أكبر، لتحصيل قدرات أكثر، لتحصيل وجاهة اجتماعية أكثر، ولكن لا من منطلق أن هذه الأشياء توفر لك السعادة، وإنما من منطلق إلهي. مرة الإنسان يبحث عن الأموال ويتصور أنه كلما حجز أموال أكبر يحس براحة أكبر، هذا تصور خاطئ. أما أنك توفر أموالا أكبر لكي تخدم دينك أكثر، هذا لا يخالف الرضا. الإنسان الراضي يسعى وفي نفس الوقت يرضى. يسعى إذا حصل، كمثال إنسان مريض، الإنسان المريض إذا كان راضيا معناه أنه يجلس في داره هكذا ولا يعالج مرضه، هذا خلاف الرضا، هذا ليس معنى الرضا. معنى الرضا أنه يسعى، يذهب إلى الطبيب، يحاول أن يعالج، ولكن إذا بقي هكذا فهو راضي. في كل حال هو راضي، يسعى ويرضى، هذا هو الصحيح. السعي مطلوب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آية قرآنية. عش في الدنيا كأنك تعيش أبدا. الإنسان يطلب الدنيا، هذا الشيء ليس مبغوضا. الشيء المبغوض هو أن يطلب الدنيا للدنيا، هذا مبغوض. هذا الشيء بالإضافة إلى أنه مبغوض لا يوفر الشيء الذي تطلبه. أنت لماذا تطلب الدنيا؟ سؤال. الناس الذين يطلبون الدنيا لماذا يطلبون؟ يطلبون الدنيا لكي يعيشوا بحياة أرفع، لكي يعيشوا بحياة أكثر راحة. هؤلاء ضيعوا الطريق الصحيح، الراحة لا تكون هنا، ولذا يعيشون في عذاب، في عذاب. يمتلك كل متطلبات الحياة ولكن يعيش في عذاب. والدليل على أنه يعيش في عذاب هذا الشرح الكبير الذي يوجد في نفسه. هذا يكشف أن الشخص لا يحس بغنى نفسه. هذا عنده أموال، مليارات عنده، ولكن لا يحس بالغنى. يتبين أنه لا زال فقيرا، ولذا يطلب الحرام أيضا، لا يهتم أي شيء حصل عليه. هذا إنسان، إنسان يعيش براحة. إذا كان يعيش براحة ما كان يصنع هكذا. فهذا ليس صحيحا، هذا التفسير للرضا ليس صحيحا. اطلب الدنيا لا للدنيا، اطلب الدنيا لشيء أعظم. الإنسان الذي يصل إلى هذه الدرجة، درجة الرضا، يحصل على فوائد كبيرة دنيوية. أنا اليوم كلامي عن الأمور الدنيوية، عن الوضع في دنيانا قبل الآخرة. هذا الإنسان يحصل على فوائد عظيمة دنيوية. من جملة الفوائد أن هذا الإنسان عادة ما لا يصاب بأمراض نفسية. الإنسان الراضي لا يصاب عادة بأمراض نفسية. الأمراض النفسية عادة تأتي من عدم الرضا، عادة تأتي من وجود صدمات نفسية. الإنسان الراضي لا يصاب بصدمة نفسية، يقدم خدمة كبيرة لصديقه مثلا، والصديق يعامله بالإساءة، يقابله بالإساءة، يجازيه بالإساءة، لا يصدم. الإنسان العادي هذه تكون صدمة له، أنا قدمت لهذا الشخص خدمة كبيرة في وقت احتياجه، الآن هو يقابلني بالإساءة، هذه صدمة نفسية، خصوصا إذا كانت هذه الحالة، هذا التصرف من القريبين من الإنسان، من زوجة الإنسان، من زوج المرأة، من أخيه، من أبيه، هذا يصاب بصدمة نفسية. الصدمات تتجمع، تتراكم، تولد مشاكل نفسية، تولد أمراض نفسية. أما الإنسان الراضي لا يقل. الإنسان الذي منطلقه في أعماله في الدنيا ليس منطلق الدنيا، ليس منطلق الراحة، يقدم خدمة لذلك الصديق، لا لأنه في يوم من الأيام أنا أحتاج إليه وأطلب منه خدمة. هذا عمل الدنيا للدنيا، غلط. في يوم من الأيام تحتاج إليه وإذا يخدمك، لا يعينك، لا، أصلا يجعل أعمالك، يجعل أهدافك تذهب هباء ريح، يسير ضدك. الإنسان الراضي لا يصاب بأمراض نفسية إلا ربما نادرا، واحد بالمليون. ثانيا، من جملة فوائد هذه الحالة أن الإنسان الراضي، الإنسان الذي يعمل دنيويا للآخرة، لا يعمل دنيويا للدنيا، من جملة الفوائد أنه بكل سهولة يبتعد عن أي كذب. لاحظوا، شخص أجرك الله جميعا من الأمراض يصاب بمرض، بسبب هذا المرض الأطباء يمنعونه من مجموعة من الأطعمة كمثال، أو من مجموعة من الملذات. إذا كان هذا الشخص من البداية تعود على الأكل كمثال، يعطي بطنه ما يشاء بهدف اللذة، هذه الطعام فيه لذة، أنا أريد أن أحصل على هذه اللذة، هذا الشخص بصعوبة بالغة يقتلع نفسه من هذه اللذة، لا يتمكن، في كثير من الأحيان لا يتمكن، يأكل أطعمة ضارة. السبب في ذلك أن هذا الشخص كان يأكل لإشباع بطنه، يأكل لإشباع هذه الغريزة، يأكل لذة. أما الذي يأكل الطعام النافع حتى لو كان لذيذا، الطعام اللذيذ ليس ممنوعا، الذي يأكل طعاما لذيذا لا لأن نفسي تطلب هذا الطعام اللذيذ، وإنما لأجل أن هذا الطعام نافع. هذا الشخص إذا أصيب بمرض وقالوا له لا تأكل هذا الطعام هذا يضرك، فورا بكل سهولة يقتلع نفسه. هذا مثال بسيط، وهكذا بقية الأمثلة. الإنسان الذي يعمل لا للدنيا، لا لتحصيل لذة مزعومة، لذة خيالية، لذة غير واقعية، هذا الإنسان إذا منع من شيء من ملذات الحياة بكل سهولة يبتعد. وهذا الإنسان بصورة عامة يعيش راحة لا يعيش مثلها أحد، هذا من جهة. من جهة ثانية هناك نقطة مهمة جدا، هذه النقطة التي لا يلتفت إليها 99% من الناس، ولو التفت إليها بعض الناس لا يصدقونها، وهي أن هناك توازن دقيق جدا بين ملذات الإنسان وبين مشاكل الإنسان. كلما زيد في لذاتك زيد في مشاكلك، معادلة دقيقة جدا، كلما حصلت على نعمة فقدت نعمة ثانية. في حديث عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام، طبعا قريب من هذا المعنى أيضا مذكور عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام زين العابدين في وصيته لابنه الإمام الباقر عليهم جميعا الصلاة والسلام، يقول له وأنك، طبعا ضمن وصية، وأنك لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى في الدنيا. أمثل لكم بمثال، لاحظوا أنا من المقرر من المعين لي أن أتنعم في وقت واحد فرضا بمليار نعمة، طبعا النعم أكثر، كمثال أقول أنا في وقت واحد حدد لي أن أتنعم بمليار نعمة، إذا أنا حاولت أن أكسب نعمة جديدة وحصلت على نعمة رقم مليار وواحد، بمجرد أن أحصل على هذه النعمة أفقد نعمة، لأن حصتي مليار لا أكثر. كأس ظرف مليء بالماء، بمجرد أن تجعل فيه قطرة هناك قطرة تخرج هذا الظرف. الإنسان في الدنيا هكذا، نعم الله عز وجل على الإنسان في الدنيا هكذا، هناك حد معين للنعم، إذا أنت حاولت أن تحصل على نعمة جديدة لا بأس حاول، ولكن اعرف أنك عندما تحصل على هذه النعمة حتما قطعا يقينا، هذا ليس كلامي، كلام الإمام زين العابدين، كلام أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام، أنك لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى، لا إلا، يدلاني على الحصر، حتما يقينا عندما تحصل نعمة جديدة تقنع. هذا طبيعة الدنيا، هذا طبيعة الحياة في الدنيا. ربما كثير من الفقراء يتصورون أن الأغنياء يعيشون براحة، يصرحون بعض الفقراء يصرح بذلك. مرة قبل سنوات أحد المؤمنين كان يعاني من أزمات اقتصادية صعبة في حياته، وضعه الاقتصادي كان تعيس جدا، مرة قال لي كلمة في شدة صعوباته مشاكله الاقتصادية، قال لي الإنسان الغني لا يعاني من مشاكل والإنسان الفقير يعاني من آلاف من المشاكل. قلت له ليس الأمر كذلك، الفقير يعاني، الدنيا هكذا، الفقير يعاني من نوع خاص من المشاكل والغني يعاني من نوع ثاني من المشاكل. هو كان في حالة صعبة، ما كان يتمكن أن يتقبل كلامي أصلا. اللطيف أنه بعد أيام قلائل، ربما بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، كنت جالس في مجلس، فجاء شخص من كبار التجار في بلد آخر طبعا وجلس عندي. سألته صحته، قال لي كلمة ضحكت، قال: نحن، هو إنسان ثري جدا يملك الكثير، قال: الفقراء عندهم مشكلة واحدة اسمها الفقر فقط، ونحن الأغنياء نعاني من آلاف من المشاكل. ضحك. قلت: قبل أيام شخص فقير قال لي الأغنياء لا يحسون بمشاكل، ولكن كلامك أيضا غير صحيح، الفقراء لهم مشاكل والأغنياء لهم مشاكل، كل يتوجه أو تتوجه إليه مشاكل خاصة معينة. طبعا هذا الشخص أيضا كان في حالة من المشاكل، ما كان يتمكن أن يتقبل كلامي، ناقشني أنه لا، الفقراء مشكلتهم الفقر، الأغنياء مشاكلهم كثيرة كثيرة، وذكر غير صحيح، كل شخص يعاني من نوع من المشاكل. يقال أن أحد كبار تجار الكويت السابقين من الشيعة كان مصابا بأمراض عديدة، فكان الأطباء منعوه من مجموعة كثيرة من الأطعمة. بعض الناس عندما يمنع من الأطعمة هذا شيء عادي عنده، يعني لا يحس بتألم نفسي، بعض الناس لا، من الصعب عليه أن يقتلع نفسه من الأطعمة. هذا الشخص من جملة الأطعمة التي منع الأطباء هذا الشخص من تلك الأطعمة الخبز، كان ممنوعا من أكل الخبز. يقال أنه كان جالسا في محله وينظر إلى الشارع، وإذا في هذه الحالة مر حمال يحمل شيئا ثقيلا وبيده الخبز ويأكل خبزا، تأوه حسب ما ينقل. يقال أنه قال: أنا أرضى أن يؤخذ مني كذا من ثروتي، ربما قال نصف ثروتي، ولكن أتمكن أن أأكل الخبز وأتهنأ مثل هذا الحمار. طبعا تصوره أيضا خاطئ، هو كان يتصور أن هذا الحمال أيضا يتلذذ، أيضا هذا خطأ، لا، الحمال يتلذذ إذا ما كان يحصل على الرضا، ولا الإنسان الثري يتلذذ. لكل شخص مشاكل خاصة، الإنسان يرضى بما قسم له، هذا الإنسان هو الإنسان الذي يعيش براحة لا نظير لها في الدنيا. الإنسان يسعى، نعم يسعى، ليحصل على الشيء الأكثر، نعم، ولكن ليعرف شيئين: أولا ليعرف أن الراحة، أن السعادة في كلمة الإمام زين العابدين، إذا تمكن أن يوجد في نفسه هذه الحالة، طبعا يطلب من الله عز وجل ويحاول، القضية ليست بالدعاء فقط، تحصيل أي نعمة دنيوية تحتاج إلى شيئين معنا يبينهما القرآن الكريم: أولا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء طلب من الله عز وجل، ثانيا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، السعي، الدعاء والسعي. الإنسان يدعو أن يحصل على هذه الحالة، حالة الرضا، وفي نفس الوقت يحاول أن يحصل على هذه الحالة، إذا حصل على هذه الحالة حصل على السعادة الدنيوية. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هذا المعنى الرضا لا يتنافى مع طلب الدنيا، وإنما يتنافى مع طلب الآخر. الدنيا مزرعة الآخر. ثالثا، أطلب الدنيا لا بأس، ولكن اعرف انك اذا طلبت نعمه، ابحث عن النعم الجميله، هذا شيء ليس مبغوضا، اطلبه، ولكن اطلب النعم واعرف انك اذا حصلت على هذه النعمه حتما ويقينا تفقد نعمه، هذا اجعله في بالك، اجعله في ذهنك، ثم انطلق، ثم حاول ان تحصل على نعم جديده، ثم حاول ان تحصل على الدنيا اكبر لا باس، ولكن اعرف ان حصتك هنا تزداد، حصتك من مكان آخر بنفس النسبة تقريبا. هذا المعادلة أيضا اجعله في ذهنك في بالك وانطلق لا بأس. جيش الشيطان ما هو؟ صفات نفسانية، هذه يعبر عنها بجيش الشيطان، جنود الشيطان، الجبن من جنود الشيطان، البخل من جنود الشيطان، العصبية من جنود الشيطان، الغضب من جنود الشيطان. هذه صفات من جنود الشيطان. ولكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول قائد هذا الجيش من هو؟ أي صفة هي قائدة لهذا الجيش الشيطاني، لهذه الصفات السيئة؟ الهوى قائد جيش الشيطان. جيش الرحمن، جنود الرحمن في نفس الإنسان، الصفات الرحمانية أيضا عديدة بل كثيرة. كرم النفس، الجود، هناك فرق بين الكرم والجود. البعض يتصور أن الكرم بمعنى الجود، الجود جود اليد، الكرم صفة نفسانية، هذه صفة. كرم النفس، الشجرة، هذه صفة صفات رحمانية. الصبر من جنود الرحمن، الشكر من جنود الرحمن. قائد هذا الجيش ما هو؟ العقل صاحب جيش الرحمن، أي قائد جيش الرحمن. لماذا؟ لماذا الهوى قائد جيش الشيطان والعقل قائد جيش الرحمن؟ لأن العقل يوضح لك الواقعيات من الدنيا. العقل يقول لك اطلب الدنيا، ولكن اعرف أنك إذا حصلت على شيء جديد تفقد شيئا. العقل يوضح لك الصورة، ولكن الهوى ماذا يقول؟ يقول لا، اطلب اطلب، احصل على الدنيا اكثر حتى تعيش راحه. كذب، خطا. فيجعل الشيء السيء جميلا في عينيك، ولذا صار قائد جيش الشيطان. العقل صاحب جيش الرحمن، والهوى قائد جيش الشيطان، والنفس متجاذبة بينهما. هذا يجذب العقل، يجذب النفس، والهوى تجذب النفس. فأيهما غلب كانت، يعني النفس في حيزه. الإنسان يصل إلى درجة لا يرغب في الأشياء السيئة، لا يرغب، لأن العقل غلب على الهوى. وأحيانا الإنسان يصل إلى درجة والعياذ بالله يصنع أسوأ الأعمال، يرتكب أكبر الجرائم. لماذا؟ لأن الهوى مسيطر والنفس متجاذبة بينهما. فأيهما غلب كانت النفس في حيزه. الإنسان يصبح أحيانا أعظم من الملائكة، ويصبح أحيانا أسوأ من الحيوانات والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجنبنا ما فيه سخطه. اللهم بحق محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. ارزقنا زيارتهم في الدنيا، وشفاعتهم في الآخرة، وجوارهم في الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية، المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.